بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي من أنواع الحديث المرفوع والمقطوع. فما هو المرفوع؟ المرفوع أو التقرير أو الصفة، هذا هو الحديث المرفوع، ما أضيف للنبي المرفوع. وصفة على قسمين، خلقية وخلقية. مثال للمرفوع القولي، إنما الأعمال بالنيات. المرفوع الفعلي، قولا أو فعلا، نعم، حيث المغيرة عليه السلام. والمرفوع التقريري، أن يذكر مثالا تقريري،
من أقرار النبي صلى الله عليه وسلم فعل أكل الضب.
أكل الضب، نعم. وأدخل بعضهم في المرفوع التقريري يعني ماذا؟ في المرفوع الحكمي سيأتي هذا، ما حدث به الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، هذا سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه بتوسع في الباعث الحديث. إنما هذه نبذ مختصرات التي نأخذها في البيقونية، نبذ مختصرة. والمقصود من ذلك أن يتعرف طالب العلم على أنواع الحديث، هذا هو المقصود. وشروح المنظومة البيقونية كثير منها يتوسع أصحابها توسعا، وقد يشكل على طالب ذكر بعض المسائل التي ستأتي معه. والتدرج في العلوم مطلوب، يعني تفهم المنظومة البيقونية خير الكثير، ثم بعد ذلك تأخذ بعدها كتاب وبعده كتاب، وهكذا تدرج. هذا من أسباب هضم العلم وفهمه. مثال للوصف الخلقي والخلقي، هذا للخلقي والخلقي، قول أنس. طيب، أخذنا بعض الصور من المرفوع حكما، من يذكرنا بشيء منها؟ ولم يعزم علينا قول أم عطية، يعني قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو قوله من السنة كذا، هذا من المرفوع حكما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل هذا أخذنا أيضا المقطوع، فما هو المقطوع؟ المقطوع من قول أو فعل، أحسنت. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند من حيث اللغة اسم مفعول من أسند بمعنى أضافة، وعرفه الناظم بقوله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ومن خلال هذا البيت نستخلص أن المسند لا بد أن يكون متصلا، ولا بد أن ينتهي إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، فلا بد من اتصال السند خرج بذلك المنقطع، ولا بد أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون مرفوعا خرج بذلك الموقوف والمقطوع. نعم، وأحسن من عرف المسند هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة، نزهة النظر، فقال هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فقوله مرفوع سبق معنا ضابط المرفوع، وأنه الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند لا يطلق عليه مسند إلا إذا كان منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مرفوع صحابي خرج به مرفوع من؟ التابعي. مرفوع التابعي ماذا يقال له؟ قال له مرسل. فإذا المرسل لا يطلق عليه مسند، المرسل لا يطلق عليه مسند، لأنه مرفوع من؟ مرفوع تابعي. ومن باب أولى من كان دون التابعي من أتباع التابعين، فمن دونهم أنه لا يطلق عليه مسند. مرفوع صحابي خرج بالصحابي كما سمعت، التابعي فمن دونه، ثم قال بسند ظاهره الاتصال، يعني لا بد أن يكون هذا السند من حيث الظاهر ماذا؟ متصل، يعني ليس منقطعا انقطاعا واضحا، خرج بذلك المنقطع، المنقطع المعضل كما سيأتي معنا تعريفه إن شاء الله وبيانه. فالمنقطع لا يقال له إيش؟ مسند، لا يقال له مسند. وكذلك أيضا المرسل لا يقال له مسند، والمعضل لا يقال له مسند، والمعلق لا يقال له مسند. وقوله بسند ظاهر الاتصال، يعني قد يكون هناك انقطاع خفي وهو ما يسمى بالمدلس، وسيأتي معنا ضابطه في موضع إن شاء الله، هذا لا يضر في تسميته مسندا. وأهل العلم ممن جمع المسانيد، أهل العلم من جمع المسانيد يذكرون في مسانيدهم ما كان من قبيل المدلس، يعني عنعنة المدلسين، مع أنها قد تكون في نفس الوقت منقطعة لكن ظاهرة الاتصال فيذكرونها، لكنهم لا يذكرون المرسل ولا يذكرون في المسانيد المعضلات أو المعلقات، لأنه إذا قيل مسند معناه أنه مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، هذا هو الأصل. وممن جمع المسند المسانيد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومسنده من أوسع المسانيد المطبوعة إن لم يكن أوسعها. نعم، وهناك مسانيد أخرى كمسند الشافعي ومسند الحميدي ومسند عبد بن حميد وغير ذلك من المسانيد الكثيرة، وهناك مسانيد مفقودة غير موجودة، يذكرون أن أوسع مسند مسند بقي بن مخلد لكنه غير مطبوع. فهذا التعريف هو أحسن تعريف، مع وجود تعريف أخرى للمسند، مع وجود تعريف أخرى للمسند. بعضهم قال هو ما اتصل إسناده من راوي إلى منتهى. نعم، وبعضهم قال لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل، وبعضهم قال كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان أو منقطعا، وكل هذه الأقوال فيها ما فيها. وأقرب الأقوال قول الحافظ بن حجر مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. عرفنا المراد بالمرفوع، وعرفنا أيضا ماذا خرج بقوله مرفوع صحابي وأيضا بسند ظاهر الاتصال. هذا هو تعريف المسند. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، أي لم ينقطع. ينتقد على الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ما يتعلق باشتراطه أن يكون متصلا ولم يبن، أي ولم ينقطع. وهذا يخرج الذي فيه انقطاع خفي كحديث المدلسين. المدلس قد يعنعن، إذا عنعن قد يكون سمع وقد يكون لم يسمع، لكن مع ذلك أخرجوا حديث المدلسين في المسندات. فلذلك تحرز الحافظ من هذه فقال بسند إيش؟ ظاهره، ظاهره يعني قد يكون هناك انقطاع خفي ولم يعني يشترط أن يكون متصلا، لا انقطاع فيه، لا انقطاع ظاهر ولا خفي، من هذا الباب. وإلا فعبارة البيقوني رحمه الله تعالى قريبة، عبارته قريبة. ثم قال رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. بعد أن ذكر الحديث المسند انتقل إلى ذكر الحديث المتصل، لأنه قال في شروط الحديث الصحيح، قال أولها الصحيح وهو ما اتصل. وعندما ذكر المسند قال والمسند المتصل، فيحتاج أن يعرف الطالب ما هو المتصل، ما هو المتصل. فقال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. المتصل هو ضد المنقطع من حيث اللغة، يقال متصل ويقال مؤتصل. والإمام الشافعي رحمه الله كثيرا ما يستعمل عبارة مؤتصل بقطع الهمزة. وفي الاصطلاح عرفه الناظم كما ترى بقوله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. قوله وما بسمع كل راو يتصل، أي يتصل بالسماع، بمعنى أن كل راو يسمع من شيخه. كل راوي لابد أن يكون قد سمع من من شيخه. فمثلا في السند المشهور عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عبد الله بن يوسف سمع من مالك، ومالك سمع من نافع، ونافع سمع من ابن عمر، فإذا هذا السند إيش؟ متصل. لو كان مالك لم يسمع من نافع إيش سيكون؟ منقطع، سيكون منقطعا. فهل يشترط في المتصل أن يكون منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ظاهر العبارة وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى أنه لا بد أن يكون منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة ليس بشرط في تسميته متصلا. قد يكون منتهيا إلى الصحابي، كان تروي قولا مسندا عن صحابي من الصحابة، تقول مثلا يعني بالإسناد عن عمر مثلا قال كذا وكذا، وكل راو سمع من شيخه، هل نقول بأن هذا الإسناد متصل أم لا؟ نقول متصل إذا توفر السماع. فلا يشترط في تسميته متصلا أن يكون منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عدل بعضهم هذا البيت بقوله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، إسناده للمنتهى فالمتصل. فينتقد على الناظم رحمه الله تعالى أنه في قوله للمصطفى خرج عن ذلك الموقوف المقطوع فلا يدخل في تعريفه، وهذا كما سمعت فيه نظر، فلا بد من إدخال المقطوع والموقوف إذا كان إسناده متصلا، ولا يشترط في تسمية المتصل ينتهي للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصواب في تعريف المتصل أن يقال هو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، مرفوعا أو موقوفا، أو البيت على التعديل الذي ذكرناه عن بعضهم وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، إسناده للمنتهى. العراقي رحمه الله في ألفيته المعروفة في مصطلح الحديث يقول وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. يعني بعضهم يقول المقطوع ما يدخل في المتصل، والذي يظهر أنه داخل إذا كان السند متصلا يقال هذا إسناد متصل إلى سعيد بن المسيب، ويقال هذا سند متصل إلى الحسن البصري، وهكذا هذا سند متصل إلى محمد بن سيرين. يعني عبارة ما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل أصوب، ما اتصل إسناده إلى منتهى، ممكن أن يقال هذا ما اتصل إسناده إلى منتهى، أي اتصل بالسماع، سماع كل راو من شيخه يقال فيه متصل، خرج بذلك المنقطع. هل هذا واضح؟ إذن أخذنا اليوم كم أنواع من أنواع الحديث؟ المسند والمتصل. المسند ما هو؟ نعم، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، نعم، أو تقول ما روي بسند ظاهره الاتصال انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة الحافظ عبارة مختصرة، وصحابي بسند ظاهره الاتصال، وعرفت ماذا خرج بهذا التعريف. طيب، والثاني المتصل، متصل إسناده إلى منتهى، يعني يتصل بسماع كل راو من شيخه. هل هذا واضح؟